الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في الدرس السابق قد تحدثنا عن العلة الأولى من العلل التاسعة التي تمنع من الصرف، وقلنا إذا وجدت علتان من هذه العلل التاسع في اسم فإنهما تمنعاه من الصرف، تمنعاه من الجار، إذ أن الاسم إذا وجدت فيه علتان يكون شبيها بالفعل، لأن الفعل يحتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى، فبه علتان فرعيتان، أي أنه متفرع عن غيره. فإذا وجدت في أي اسم من الأسماء علتان فرعيتان فإنه أصبح محتاجا إلى غيره في اللفظ وفي المعنى، وبذلك يكون شبيها بالفعل، فنعطيه حكم الفعل وهو عدم التنوين وعدم الجار. وتحدثنا عن العلة الأولى، الآن بعونه تعالى نشرع في العلة الثانية. العلة الثانية هي التركيب، وقلنا أن المقصود بالتركيب هو التركيب المزجي، تركيب المزجي مثل بعلبك، حضرموت، ولا يقصد التركيب الإسنادي مثلا الحيوان أو الإنسان ناطق، أو جاء زيد، جاء زيد هذا تركيب، لكن تركيب إسنادي، أسندنا جاء إلى زيد. الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان ناطق، فأسندنا ناطق إلى إنسان، هذا تركيب إسنادي. المهم التركيب الإسنادي هو المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، وهذا يقين غير مقصود، لأن التركيب الإسنادي يجعل الجملة تكون محكية ولا يدخلها التنوين أو يدخلها الجار، حتى نمنع من ماذا؟ من التنوين أو من الجار. فإن التركيب الإسنادي يكون جملة، والجملة بطبيعة الحال تكون محكية، يعني تعرب مبتدأ وخبر ثم تحكيها. وإذا كانت هذه الجملة كما يذكرون في النحو، إذا كانت هذه الجملة تقع موقع المفرد يكون لها محل من الإعراب، إذا لم تكن تقع موقع المفرد فليس لها محل من الإعراب. أما الجملة فإنها ليست معربة، غاية الأمر أنها تكون محكية، يعني نحكيها. يعني لو سمينا شخص الحيوان حيوان ناطق، أو جاء زيد شاب قرناها، اسم رجل الجاهلي اسمه شاب قرناها، فهذا الاسم شاب قرناها، مثل نقول جاء شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، سلمت على شاب قرناها، فشاب قرناها جملة محكية، جملة محكية، فإذا لا يتعلق بها الصرف وعدم الصرف فلا تكون. وكذلك التركيب الإضافي، التركيب الإضافي مثل ماذا؟ مثل غلام زيد، غلام زيد، غلام زيد أيضا لا يأتي فيه مسألة الصرف وعدم الصرف، لأن غلام قبل الإضافة يمكن أن يدخله التنوين، جاء غلامون، رأيت غلامان، سلمت على غلامين، لكننا إذا أضفنا غلام التنوين يرتفع، واضح؟ فإذا ارتفع التنوين فماذا؟ فإذا ارتفع التنوين فإن
فإذا أضفناها ارتفع التنوين، فإذا ارتفع التنوين بعد لا نبحث بأن هذا الاسم يقبل التنوين أو لا يقبل، لأنه بما أنه مضاف إذا لا يقبل التنوين، بما أنه مضاف إذا ماذا؟ إذا لا يدخل عليه التنوين، فإذا لا يأتي فيه بحث المنع من الصرف. المنع من الصرف يأتي في الاسم الذي يقبل التنوين ثم لا يدخل عليه التنوين. هنا نسأل نقول لماذا لم يدخله التنوين؟ فتقول لأنه أشبه الفعل إذ أن به علتين فرعيتين. نعم، نطبق العلة الثانية، التركيب وليس المراد به، وليس المراد به التركيب تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة. الإضافة ما معنى؟ يقولون الممنوع من الصرف هو ممنوع من إيش؟ أيضا ممنوع من الجر، لكن هذا الممنوع من الصرف متى ما أضفته فإنه يجار، مثل مساجد، ذهبت إلى مساجد، فهنا جر بالفتحة. لكن إذا أردت أن تضيفها ماذا تقول؟ ذهبت إلى مساجد قريتي أو إلى مساجد المدينة، فعندما أضفت مساجد إلى ما بعدها كسرت وجرت مساجد، فالإضافة تجعل الاسم قابل للجر، وإذا كان قابل للجر فإذا لا يكون ماذا؟ لا يكون ممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف هو أيضا ممنوع من الجر، وهنا ليس ممنوعا من الجر. هذه نكتة، والنكتة اللي بيّنتها أنا أيضا لا تنساها، وهي أنه هذا الاسم المضاف بما أنه مضاف إذن لا يقبل التنوين، وإذا لم يكن قابلا للتنوين إذن لا يأتي فيه بحث الممنوع من الصرف، فالتنوين لا يدخل عليه لأنه مضاف، فلا يأتي فيه بحث أنه ممنوع من الصرف أو لا. نعم، يقول لأن الإضافة تقتضي، يعني تستوجب الانجرار بالكسرة، يعني الاسم المضاف يكون مجرورا بالكسرة إذا دخل عليه الجار، إذا دخل عليه عامل الجر، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. ونحن أخذنا أن الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ بالفتحة. فإذا كان ذهبت إلى مساجد المدينة، فمساجد عندما دخلت عليها إلى جرت بالكسرة فلا تجر بالفتحة، بينما الممنوع من الصرف لا بد أن يجر بالفتحة. ولا تركيب الإسناد، وليس المقصود بالتركيب هنا تركيب الإسناد، كشاب قرناها، شاب قرناها، شاب فعل، قرناها فاعل، قرنا فاعل وهو مضاف والها مضاف إليه، وكذلك تأبط شران فعل فاعل ومفعول به، تأبط فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو شر مفعول به. إذن هناك رجلان أحدهما سمي بشاب قرناها والثاني سمي بتأبط شرا. نعم، هذان الاسمان بما أنهما مركبان تركيب إسناد، يعني أسندنا شاب إلى قرناها وأسندنا تأبط إلى الضمير وأوقعنا تأبط على شر، المهم أنه التركيب الإسناد مقصود به الجملة، فإن الجملة أو فإن التركيب الإسنادي من باب المحكي، من باب المحكي، فماذا؟ فلا يأتي فيه كلام المنع من الصرف. ولا المقصود التركيب المزجي المختوم بويه، يعني المنتهي بويه، وإنما التركيب المزجي كما مثلته، التركيب المزجي كبعلبك وحضر موت، مو التركيب المزجي كسيب ويه، لأنه تقدم حكمه سيب ويه مبني على الكسر. ولا المقصود بالتركيب التركيب المزجي المختوم، يعني المنتهي بكلمة ويه، مثل سيب ويه وعن رويه، لأنه يعني لأن التركيب المزجي المختوم بويه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في ماذا؟ في المعرب. الصرف إعرابون لأنه تنوين، تنوين التمكين، وتنوين التنكين، وتنوين التمكين لا يأتي في الاسم المبني. والصرف وعدم الصرف إنما يقالان في الاسم المعرب، أما سيبويه وعمرويه فإنهما اسمان مبنيان. إذن ما المراد بالتركيب؟ يقول وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم، لم ينتهي بويه، كبعلبك وحضرموت ومعدكار. نعم. العلة الثالثة العجمة. العجمة ويشترط ابن هشام للعجمة شرطا واحدا، وهو أن تكون الكلمة قد وضعت بالوضع الأعجمي. طبعا عندنا لفظة عجمي وعندنا أعجمي، الأعجمي وهو غير العربي، العجمي وهو ظاهرا فارسي، بس المقصود الأعجمي، الأعجمي وهو غير العربي سواء كان فارسيا أو غير الفارسي من غير العربي. المهم إذا كانت الكلمة قد وضعت في بلاد الأعاجم كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه وضعت لكن مو في إيران، وضعت في فارس، وإنما وضعت في غير بلاد العرب كإسرائيل أو مثلا نعم. المهم على كل حال هذه الكلمات وضعت بالوضع الأعجمي، يعني لم يضعها العرب، عبارة أوضح أن الكلمة لم يضعها العرب وإنما وضعت من قبل غيرهم كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه أسماء ممنوعة من الصرف. فيها كم علة الآن لو أردنا أن نلاحظ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؟ فيها علتان، العجمة والعلمية، إسماعيل عجمة علمية، إسحاق عجمة وعلمية، وكذلك يعقوب. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة أنبياء فإنها عربية، محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم أجمعين. أكو تعليق تحت لعبد الحميد يقول وبقي اثنان على الراجح أنهما أسماء عربية وهما نوح ولوط، وقد اعتبرهما المؤلف مصنف ابن هشام أعجميين بدليل ما بعده وهو رأي فيهما. نعم طبعا ابن هشام اعتبر أن نوح ولوط من أسماء العجميين لأنه يشترط شرط بالإضافة إلى ذاك، اشترط شرطين، الشرط بالإضافة إلى الشرط ذاك اشترط شرط آخر، الشرط الأول هو هذا، ويشترط لاعتبار العجمة أمران، أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا الشرط الأول، الشرط الثاني أن تكون زائد على ثلاث أحرف، وهذا الشرط مفقود في نوح وفي لوط، بينما المشهور أن الشرط الثاني هذا رأيون كما يقول ابن هشام، الشرط الثاني عند الأغلب ليس بمعتبر، ولهذا يجمعون أو يجمع بعضهم الأسماء العربية من الأنبياء طن شمله، طن شمله، الصاد صالح والنون نوح والشين شعيب والميم محمد صلى الله عليه وآله واللام لوط والها هود. نعم هذه أسماء ستة. يقول ويشترط لاعتبار العجمة أمران، يعني ابن هشام يقول العجمة لا تصدق في اسم من الأسماء إلا إذا، العجمة لا تصدق في اسم من الأسماء إلا إذا وجد أمران، أحدهم أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فلو كانت عندهم اسم جنس يعني ليست موضوعة علم ثم جعلناها علما احنا جعلناها علم، مو هم وضعوها علم. لاحظوا المسألة كيف، هم وضعوها اسم جنس مثل كلمة رجل، مثل افرض كلمة رجل مو عجمية، لكن من باب المثال كلمة، او لماذا نمثل برجل، مثل لجام او ديباج. لجام وديباج هذه من اسماء الاجناس عند الاعاجم، لكن نحن لو جئنا وسمينا رجل بلجام او سميناه بديباج يقول هذا نحن تسميتنا لا ليست معتبرة، لأن الشرط الأول مفقود. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون هذا الاسم قد وضع علما في بلاد العجم، بينما نحن الذين وضعناه، وفي بلاد العجم لم يوضع علم وإنما وضع اسم جنس. يقول لو كانت عند العجم اسم جنسين ثم جعلناها نحن العرب جعلناها علما وجب صرفها، يعني ليست ماذا؟ ليست ممنوع نصاب، يعني وجب تنوينها وجرها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج، مع أن كلمتي لجام وديباج من أسماء أجناس عند العجم، يعني كلمتان غير عربيتين صحيح، لكن لم توضع في الأصل علمين على شخصين عندهم. شرط الأمر الثاني تكون زائدة على ثلاثة أحرف، فلهذا صرف نوح ولوط أسماء من مصروف ومنونة، لماذا؟ لأنها أقل من أربع حروف. قال الله تعالى إلا على لوط، لوط جيناهم بسحر، إلا آل لوط، لاحظوا منونة. وقال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، نوحا إلى قومه، فنوحا منونة. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف، أن هذا النوع يعني نوح ولوط يجوز فيه الصرف وعدمه، فليس بمصيب. لماذا؟ لأنه توجد عندنا بعض القراءات هذه إنا أرسلنا نوحا، يبدو على كل قراءة نوحا إلا آل لوط. العلة الرابعة التعريب، وقلت في الدرس السابق أن المقصود بالتعريف العلمية فقط. لماذا؟ لأن بقية طرق التعريف وبقية المعارف كالمضمرات الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والإضافة، نحن لو عددنا ما هي طرق التعريف غير العلم. اولا افرض العلم، العلم واحد، اثنين الضمير، ثلاثة اسم الاشارة، اربعة اسم الموصول، خمسة التعريف، ستة الاضافة، صحيح، سبعة النداء، هاي سبعة. نأتي الى واحد واحد. اولا الضمير، هل يمكن ان يقصد بالتعريف الضمير؟ هل يمكن ان يقصد بالتعريف الضمير؟ نقول لا، لأن الضمائر مبنية والإعراء والصرف وعدم الصرف إنما يقال في المعرض. أسماء الإشارة كذلك مبنية، الأسماء الموصولة كذلك مبنية، ال هذا حرف والصرف عدمه إنما يقال في الأسماء. الإضافة تقدم بأنها تركيب الإضافي، التركيب الإضافي تقدم بأنه لا يدخل في ماذا؟ في المنع من الصرف والصرف. لماذا؟ لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا يكون الاسم منجرا بالفتحة. والنداء، النداء أيضا المنادى إذا كان مفرد فإنه يكون مبني، يا زيد مبني على الضم مثلا، يا زيدان مبني على ما على الألف. المهم إذا كان مفرد معرفة فهو مبني، وإذا كان مضاف فهو منصوب، فإذا كان مضاف فهو مبني والذي لا يدخل منع من الصرف، وإذا كان مضاف فهو مضاف والإضافة لا تدخل في المنع من الصرف. إذن لا يقصد بالتعريف إلا العلمية، واضح الآن كيف؟ يقول العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العلمية، لأن المضمرات الضمائر والإشارات أسماء الإشارة والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب، لأنها مبنية تن كلها أو كلها، لأنها مبنيات كلها أو كلها، أيهما أصح؟ كلها أو كلها، لأنها مبنيات كلها أو كلها. أي
كلها
ليش؟ توكيد لإسم أم، أحسنتم، لأنها كلها مبنية.
هذا
وهذا يعني الصرف وعدم الصرف باب إعراب. إذن الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول لا تلف. وأما ذو الأداة، ذو الأداة عن المحلى بأل، ولم يقل محلى بأل لأنه قال ذو الأداة حتى تدخل أم الحميرية، ليس من أنبر أم صيام فيم سفار. نعم. وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسر. نحن نقول ذو الأداة أنا ما دخلت الأداة، أنا قلت الحرف، يعني كأنما هو التعريف حرف، فيبدو أنه البحث مو في أل، فأنا قلت حرف اشتباه، وإنما أقول ما دخلته أل، ما دخلته أل حاله حال المضاف. الاسم الذي دخلته آل حاله حال ماذا؟ حال المضاف، أي أنهما يجران بالكسرة. المساجد، كلمة مساجد قلنا ممنوع من الصرف، أليس كذلك؟ فنقول ذهبت إلى مساجد، لكن عندما تدخلها آل تقول ذهبت إلى المساجد فتخفض بالكسرة، ونحن نريد أن يكون الممنوع من الصرف مجرورا بالفتحة. وكذلك ذهبت إلى مساجد المدينة أيضا تكون مساجد مخفوضة. أيضا الذي دخلته آل أو دخلته أداة التعريف والمضاف لا يأتي فيهما بحث الممنوع من الصرف، لأن فإن الاسم إذا كان غير منصرف، غير منصرف يعني كان ممنوع من الصرف مثل مساجد، ثم دخلته الأداة المساجد أو أضيف مساجد المدينة انجر بالكسرة، فاستحال اقتضاؤهما، فاستحال اقتضاء ذو الأداة والمضاف الجر بالفتحة، يعني فلا يجران ما دخلته أداة التعريف، وما كان مضافا استحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية، فلم يبق إلا تعريف العلمية وهو العلة الخامسة. العدل، ما المقصود عادل؟ العادل هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى، من وزن إلى وزن آخر، من صيغة إلى صيغة أخرى، من هيئة إلى هيئة أخرى، هذا العدل مع بقاء المعنى الأصلي الذي يتغير فقط وفقط هو ماذا؟ هو الوزن، هو الهيئة، هو الصيغة، أما المعنى يبقى. وهو يعني والعدل على ضربين، ضرب واقع في المعارف يعني في الأعلام، وضرب واقع في الصفات، ضرب واقع في الأعلام وضرب واقع في الصفات. فالواقع في الأعلام أو قل في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل وذلك في المذكر، وعدله يعني وتحويله عن فاعل، يعني حولناه عن فاعل، يعني أصله فاعل، كعمر أصله عامر، وزفر وزحل وجمح، عمر أصله عامر، زفر زافر، زحل زاحل، جمح جامح، والثاني فعال، والثاني يعني الوزن، الثاني فعالي على وزن فعالي، وذلك في المؤنث في العلم المؤنث، وعدله يعني وتحويل فاعله، نحو حذامي أصله حاذمة، قطامي قاطمة، رقاشي راقشة، وذلك في لغة ميم خاصة. وهذا أخذنا في أول القدر عندما حدثنا حول المبني، قلنا افترق بين ميم قين، ذلك في لغة تميم خاصة. ف فأما الحجازيون بالنسبة إلى حلامي وقرامي وقاشي قلنا انقسم التميميون قسمين. المهم أن الحجازيين يقولون ما جاء على وزن فعالي فإنه يكون ماذا؟ مبني على الكسر. التميميون قالوا لا يكون ممنوعا من الصرف. وذلك في لغة تميمة خاصة. فأما الحجازيون فيبنونه على كسر. قال شاعرهم تاركة تذللها قطامي رضينا بالتحية والسلام. شهدين قطامي فاعل مرفوع بالضم المقدرة منع من ظهوره البناء على الكسر أو قل مبنية على القطامي مبنية على الكسر عند الحجازيين. أما عند التميميون ماذا يقول؟ ماذا تقول؟ أتاركة تدللها قطام بدون تنوين قطام. وقال الآخر إذا قالت الحجازي الآخر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. شاتي إذا قالت حذامي فإن القول ما قالت حذامي. فحذامي فاعل مع أنه مبني على الكسر. فإن كان آخره راء كسفاري اسم لماء وحضاري اسم لكوكب وباري اسم لقبيلة فأكثر التميميين ترهم يعني أكثر التميميين يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر. إذن الحجازيون كما تقدم في أول قاطع يقولون كل ما جاء على وزن فعالي فإنه مبني على الكسر. أما التميميون انقسموا إلى قسمين. قالوا إذا كان ما جاء على وزن فعالي إذا كان ينتهي براء طبعا أكثرهم يقول إذا كان ما جاء على وزن فعالي ينتهي براء فإنه مبني على الكسر كما قال أبناء عمومتنا الحجازيون. أما إذا كان لم ينتهي براء فالتميميون كلهم يقولون بأنه ممنوع من الصرف. يقول إن كان آخره يعني آخر ما جاء على وزن فعالي راء كسفار اسم لماء وحضار اسم لكوكب وبار اسم لقبيل فأكثرهم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر. ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعابة ومنع الصرف. واضح؟ بل يلتزم الإعراب ويلتزم منع الصرف يعني يجعل هذا الاسم معرب لكنه ممنوع من الصرف يعني يرفع الضم وينصب ويجر بالفتحة. ومما اختلف فيه التميميون كأنما هذا إعادة يا أخي لما تقدم لكن الوجه فيه لماذا هو ليس إعادة كاملة لأنه نحتاج إليه في بحثنا أيضا في بحث العدل. فكلمة الأمس إذا قلنا أنها معدولة كلمة أمس أفضل كلمة أمس بدون الألف واللام إذا قلنا أنها معدولة عن الأمس منقولة عن الأمس يعني أصل كلمة أمس الأمس فإن فيها ماذا؟ فإن فيها علتين. علة العلمية لأنها اسم على اليوم الذي قبل يومنا اليوم السبت اسم على أمس على اليوم الذي قبل السبت صحيح؟ اليوم الذي قبل يومك إذا قصدت بأمسي اليوم الذي قبل يومك فأصبحت أمس علما عليه اسما له هذه علة. والعلة الثانية أنها معدولة عن الأمس محولة عن الآن. فالتميميون بعضهم يقول بأنها ممنوعة من الصرف لوجود هاتين العلتين. أما الحجازيون ماذا يقولون؟ بأنها مبنية على الكسر. ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمسو الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس. هاي علة. والعلة الثانية أنه معرفة بالتعريف لأنه اسم على اليوم الذي قبل يومك، فيقول مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجار على أنه متضمن. ومما اختلف فيه التميميون أيضا كلمة أمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يوم، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع إذا كان مضي. ليش؟ لأبه التي على الأولى أنه التعريف، إذ أنه اسم على اليوم الذي قدمك، وأنه ما دام معدول عن كلمة الآن به العدل، فعلة التعريف والعدل علتان أعطاه من الصرف. لكن إذا كان هذا مرفوع فأكثر التميميين يمنعه من الصرف إذا كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس، فيقول مضى أمس بما فيه. وهؤلاء أكثر التميميين يبنيه على الكسر في حالة النصب والجر، يقول لأنه يدل على معنى الحرف، لأنه يشبه الحرف. ليش يشبه الحرف؟ يقول ما معنى كلمة أل؟ أل ليست حرف تعريف؟ حرف تعريف يعني يدل على ماذا؟ على أن يدل على التعريف، يدل على التعريف، فالتعريف معنى من معاني الحروف. فكلمة أمس، كلمة أمس ضمنت معنى أل، يدل على معنى أل وهو تعريف. فأمس معرفة، فأمس دلت على معنى أل وأل حرف، فإذا كلمة أمس أشبه الحرف في المعنى. وكما يقول ابن مالك والاسم منه معرب ومبني. لماذا مبني؟ لشبه من الحروف مدني، يعني الاسم إذا أشبه الحروف يكون مبنيا، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. وهذا واضح بأنه بعض الأسماء توضع على حرفين فيشبهان الحروف، وشاهدنا هنا والمعنوي يعني وكالشبه المعنوي في متى وفي هنا. متى وهنا اسمان، لماذا بنيا؟ لأن متى دلت على معنى الاستفهام، وهنا دلت على معنى الإشارة، ومعنى الاستفهام والإشارة من معاني الحروف. كذلك هنا كلمة أمس دلت على التعريف، ومعنى التعريف معنى حرفي تدل عليه التعريف. ويبنيه يعني يبني أمس أكثر التميميين على الكسر النصبي في حالتين النصب والجر على أن كلمة أمس متضمن معنى الألف واللام، فيقول اعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. هذا المجموعة الأولى من بني تميم. المجموعة الثانية وبعضهم يعني وبعض بني تميم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح، يعني في صدر شرح قطر الندى، لأن يعني احنا ما ندرس قطر الندى وإنما ندرس شرح قطر الندى، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الكتاب في صدر هذا الشرح. وأما كلمة سحر فجميع العرب والحمد لله تمنعه من الصرف بشرطين، أحدهما أن يكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين. لابد أن يقصد بالظرفية، يعني شنو بالظرفية؟ لا يكون مثلا مبتدأ ويكون خبر أو يكون فاعل، لا، لابد أن يكون مفعول فيه. أن يكون ظرفا يعني أن يكون مفعول فيه، يعني وقع فيه شيئون بشرطين، أحدهم أن يكون ظرفا يعني مفعول فيه وقع فيه شيء، والثاني أن يكون من يوم معين، يعني سحر يوم معين، مو سحر مطلق، وإنما سحر من يوم معين. في قولك جئت يوم الجمعة سحر، جئت يوم الجمعة سحر، جئت يوم الجمعة سحر، فسحر مفعول فيه، والشيء الثاني أنه من يوم الجمعة، لأنه حينئذ معدول عن السحر. فسحر حينئذ عن متى؟ لأنه حينئذ يعني إذا وجد هذان الشرطان، يعني إذا كان ظرفا وإذا كان من يوم معين. إذا كان من يوم معين فأصبحت كلمة سحر معرفة، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي تدل نقول بأنها معدولة عن السحر، يعني أصل كلمة السحر السحار، لأنه حينئذ يعني إذا كان من يوم معين يكون معدول عن السحر كما قدر التميميون أمسي، كما قال التميميون في لفظة أمس فيما تقدم معدولا عن الآن. فإن كان سحر غير يوم معين، فإن كان سحر غير يوم معين انصرف، كقوله تعالى نجيناهم بسحرين. السحر هنا نجيناهم بسحر، هل مقصود بالسحر يعني انه ما قبل اذان الصبح من يوم معين؟ لا، فنجيناهم بسحر يعني نجيناهم في هذا الوقت، لكن ليس الوقت من يوم معين، ليس سحر يوم معين، ولهذا انصرف وجر نجيناهم سحرين. هذا العدل الواقع في المعارف والواقع في الأعلام. الآن نأتي للعدل الواقع في الصفات، والواقع في الصفات ضربان: واقع في العدد، إذ أن العدد صفة، وواقع في غير العدد. فالواقع يعني فالعدل الواقع في العدد يأتي على وزنين، على صيغتين: فعال ومفعل. فعال يعني ما جاء على وزن فعال وحاد، ومفعل موحد: ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع، وذلك في الواحد والأربع وما بينهم، يعني من الواحد إلى الأربعة فقط. تقول أحادة وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث ورباعة ومربع. قال النجاري أحد النحاة: لا تتجاوز العرب الأربعة، يعني العرب لا تتكلم بهاتين الصيغتين إلا في الأعداد من واحد إلى أربعة. فهذه الألفاظ الثمانية: أحاد وموحد اثنين، ثناء ومثنى أربعة، ثلاث ومثلث ستة، رباع ومربع ثمان، معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررتين. شنو معنى؟ يقول كلمة أحاد مأخوذة من ماذا؟ من واحد واحد، يعني أصل كلمة أحاد واحد واحد، فأحاد معدولة عن ماذا؟ عن واحد واحد، مو عن واحد وحدها، عن واحد مكرر، واحد واحد أخذنا منها أو عدلناها حولناها إلى ماذا؟ إلى أحاد، مثل ما حولنا عامر إلى عمر، فجينا إلى كلمة واحد واحد حولناها إلى أحاد. ثاني أو اثنين اثنين حولناها إلى ثناء ومثنى. يقول فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد، ألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد أو كل أسماء العدد الأربعة مكررتان، لأن أحاد معناه واحد واحد، فأحاد معدولة عن واحد واحد، والثناء معناه اثنان اثنان، فثناء ومثنى مأخوذة من اثنان اثنان، ولهذا يقال صلاة الليل مثنى، مثنى يعني اثنان اثنان. وكذا الباقي، قال الله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فمثنى يعني اثنين اثنين، ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة. فمثنى وما بعده صفة لأجنحة، والمعنى والله أعلم أولي أجنحة اثنين اثنين، وأولي أجنحة ثلاثة ثلاثة، وأولي أجنحة أربعة أربعة. وأما قوله صلى الله عليه وآله: صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثانية توكيد لمثنى الأولى، إذ أنه لو قال صلاة الليل مثنى وسكت، ما معنى؟ معنى صلاة الليل اثنتين، صلاة الليل اثنتان اثنتان، فمثنى الثاني للتأكيد لا لإفادة التكرار، لأن ذلك يعني لأن التكرار حاصل بالأول بكلمة مثنى الأول، واضح؟ هذا المعدول العدد. وأما الواقع، وأما العدل في الصفات وواقع في غير العدد، مثل كلمة أخرى، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخرى، نسوة مخفوضة أخرى، أخرى ممنوعة من الصرف، صفة لنسوة ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لوجود الصفة والعادل، لوجود علتين الصفة والعادل. وكذلك أحاد وموحد منع من الصرف، لماذا؟ لوجود علتين وهما العدل والواصل. والواقع في غير العدد أخر، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخرى، لأن أخرى جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر. ها عدنا آخر وعدنا مؤنثه أخرى، اجمع اجمعها أخرى، واضح؟ فأخر جمع الأخرى وأخرى أنثى آخر. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى؟ والقاعدة أن كل فعل أخرى مؤنثة أفعل آخر لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة. كالكبرى مذكره كبر، والصغرى صغر، وكبرى كبر، ونعم هو الكبرى الألف واللام، والصغرى والكبر والصغر. الكبرى أن كل فعل كبرى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي، هي يعني كبرى، ولا جمعها، جمعها يعني كبر، أنا قلت مذكرها اشتباه صدق لسان، لا تستعمل هي يعني كبرى، ولا جمعها يعني كبر إلا بالألف واللام أو بالإضافة. هنا استعملت الألف واللام، كالكبرى وجمعها كبرى الكبرى، والصغرى وجمعها الصغر، واضح؟ هذه بالألف واللام أو بالإضافة. قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر، وهذا أيضا بالألف واللام الكبر جمع كبرى، دخلت عليه الألف واللام. ولا يجوز أن تقول كبرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغر بدون الألف واللام. ولهذا لحنوا، يعني ولهذا لحن النحويون العروضيين، يعني خطأ النحويون، خطأوا من؟ خطأوا العروضيين في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى. المفروض يقولون الفاصلة الكبرى والفاصلة الصغرى، يعني يدخلون الألف واللام على ماذا؟ على كبرى وصغرى. ولحن النحويون أبا نواس، لحنوه يعني خطأوه أيضا في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها أصباع در على أرض من الذهب، حيث أنه قال صغرى وكبرى بدون أن يدخل الألف واللام عليهما. فكان القياس أن يقال، فالقياس قياسا للكبرى والكبار أن يقال الآخر، يعني مذكر ماذا؟ مذكر أخرى آخر. المفروض أن ماذا إذا أدخلنا على مؤنثه الألف واللام؟ المفروض أن ندخل على المذكر. فكان القياس قال الآخر، الآخر وهو مذكر الأخرى، لأنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا فكان القياس أن يقال الأخر، لأننا قلنا كل، لاحظ قاعدة، القاعدة كل فعل مؤنث أفعل لا أعمل هي ولا جمها إلا بالألف واللام، الكبرى مؤنثة أكبر، وصحيح الكبرى ليست مؤنثة أكبر، لم تعمل ولا جمعها وهو كبرى إلا بالألف واللام، فنأتي ونقول الأخرى مؤنثة آخر. فالمفروض أن جمع الأخرى يكون يستعمل بالألف واللام، الآخر يستعمل الأخرى مثل الكبر، المفروض أن يقول الأخرى وجمعها الأخر القياس أن يجمع أو أن يدخل الألف واللام على جمع أخرى، يقول الأخرى والأخر، فكان القياس أن يقال الأخر بإدخال الألف واللام على جمع أخرى، ولكنهم ولكن العرب عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر. فإذا لفظة أخر معدولة عن ماذا؟ عن الأخر. لفظة أخر بدون ألف واللام معدولة ومحولة عن الأخر بالألف واللام، كما عدل التميميون الأمس عن كما عدل التميميون أمس مو الأمس أنا أمضي الألف واللام تكون هاي زائدة الألف واللام في الأمس الأولى زائدة، كما عدل التميميون أمس عن الآن، وكما عدل جميع العرب سحر عن السحر. قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى، فأخرى ممنوع من الصرف لوجود علتين وهما العادل إذ أنها معدولة ومحولة عن الأخر، والعلة الثانية الصفة لأنها صفة لأيام. العلة السادسة الواو، كأحمر وأفضل وسكران وغضبان، ويشترط لاعتبار الوصف أمران، يعني لا يصدق الوصف الذي يكون مع علة أخرى مانعا من الصرف إلا بوجود أمرين، أحدهما الأصالة. فلو كانت الأصالة، ما معنى الأصالة؟ يعني أن تكون هذه الكلمة في الأصل هي وصف، يعني وضعت في أصلها أول ما وضعت وصف. الأصالة فلو كانت الكلمة في الأصل اسم يعني ليست وصف، ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها، فنشترط أن يكون اللفظ أول ما وضع وضع وصفا. فلو كان اللفظ أول ما وضع اسم ثم تحول إلى ماذا؟ إلى وصف، لم يعتد بهذه الوصفية. وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي، صفوان وضع اسما للحجر الصلب القاسي الشديد، الحجر الصلب صلب جدا صلب، وهو الحجر الأملس الصلب. وأرنب اسم للحيوان المعروف وهو صاحب الأذانات الطوال، والأرنب اسم للحيوان المعروف. فلو أخرجت صفوان وأرنب واستعملتهما بمعنى قاسي، صفوان له هذا رجل صفوان، صفوان يعني قاسي القلب يشبه الحجر، وهذا رجل ذليل، أقول وهذا رجل أرنب، أرنب يعني ذليل. فاستعملت صفوان بمعنى قاسي، وقاسي صفة، فاستعملت صفوان بمعنى الصفة، واستعملت أرنب بمعنى الصفة وهو ذليل. يعني يقول فقلت هذا قلب صفوان يعني هذا قلب قاسي، وهذا رجل أرنب يعني هذا رجل ذليل، فإنك تصرفهما، يعني تصرف ماذا؟ تصرف صفوان وأرنب مع أنهما صفتان، مع أنهما ماذا؟ صفتان. لماذا؟ لأن هذه الوصفية غير معتد بها، لأنها ليست أصلية وإنما وصفية عارضة، فإنك تصرفهما وتنونهما وتجرهما. لماذا؟ لعروض الوصفية فيهما، لأن الوصفية ليست أصلية وإنما الأصل فيهما أنهما اسمان. الأمر الثاني أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث، الكلمة التي نريد أن نجعلها وصف وهذا الوصف يكون مانع من الصرف، أن لا تقبل تاء التأنيث، يعني لا تؤنث بالتاء، لا يكون مؤنثها بتاء مقصود. فلهذا تقول مررت برجل عريان ورجل أرمل، برجل عريان ورجل أرمل. عريان صفة أصلية وأرمل صفة أصلية، الأرمل يعني الذي ماتت زوجته صحيح، والعريان الذي مجرد عن الثياب. فلهذا تقول مررت برجل عريان بالصرف بالتنوين وبرجل أرمل بالتنوين والجر. لماذا؟ لقولهم في المؤنثة، لأن العرب يقولون في مؤنثة عريان ماذا يقولون؟ عريانة بالتاء، ف فيؤنثون عريان بالتاء، يقولون عريان، وأرمل يقولون أرملة، هذه أرملة فلان، بخلاف سكران وأحمر. فسكران وأحمر مؤنثهما لا تدخل عليه التاء، فإن مؤنث سكران سكراء، ومؤنث أحمر حمراء بغير التاء. وأما الذين يقولون سكرانه فهذا من الأخطاء الشائعة. العلة السابعة الجامع، وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد. الجمع، ما معنى الجمع؟ يعني يقصد جمع يعني صيغة منتهى، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع يعني يكون على وزن، هذا الوزن لم تأتي عليه المفردات، لم تأتي عليه الآحاد، يعني الكلمات المفردة غير المجموعة. نعم. العلة السابعة الجمع، وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد، على وزن لا يأتي عليه الآحاد، يعني الآحاد يعني غير المجموعات، يعني الأسماء غير المجموعة. وهو نوعان، مفاعل كمساجد ودراهم، ومفاعيل كمصابيح وطواويس. فمفاعل لا يوجد لفظ مفرد على وزن مفاعل، ما عاد، يعني ينتهي بماذا؟ ينتهي أو ثالثه ألف، أو ما قبل الآخر مكسور، ما قبله ألف، مفاعل. أو مفاعيل ما يوجد عنده مفرد لاسم غير جمع على وزن مفاعيل. ولماذا قال مساجد ودراهم؟ جاء بهذين المثالين إشارة إلى أنه لا يشترط في الاسم الذي يأتي على هذا الوزن أن يبدأ بميم، لا، قد يبدأ بميم كمساجد، وقد لا يبدأ كدراهم، دراهم ليست مبدوءة بميم. وكذلك في مفاعيل قد يبدأ بميم مثل مصابيح، وقد لا يبدأ كدراويش وطواوي. وهذه العلة يا أخي، علة الجامع يعني صيغة منتهى الجموع، تقوم مقام علتين، يعني إذا وجدت في اسم فإنها تمنعه من الصرف، ولا تحتاج إلى أن تنضم إليها علة ثانية. العلة الثامنة الزيادة، والمراد بها الألف والنون الزائدتان، نحو سكران وعثمان. فسكران فيه ألف ونون زائدة، وعثمان الألف والنون فيه زائدة، فهذا الاسم ممنوع من الصرف لوجود علتين، وهما العلمية في عثمان والزيادة، وسكران فيه علتان، الوصف وماذا؟ والزيادة. العلة التاسعة التأنيث، وهو على ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف، الاسم تارة يؤنث بالألف، كحبلى وصحراء، حبلى بألف مقصورة وصحراء بألف ممدودة، وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، بالتاء طلحة وحمزة فإنهما مذكران لكن أنثى بالتاء، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاء. يعني هذا التأنيث بالمعنى يقصد به أن المؤنث الحقيقي التأنيث. وتأثير الأول منهما يعني المؤنث بالألف في منع الصرف لازم مطلقا، يعني ماذا لازم مطلقا؟ يعني إذا وجد الألف، ألف التأنيث في اسم، فإنه يجعل هذا الاسم ممنوع من الصرف لازم مطلقا، يعني ما دامت هذه العلامة وهي ألف التأنيث موجودة في اسم فالاسم ممنوع من الصرف من غير شرط كما سيأتي، يعني لا حاجة إلى أن تنضم إليه علة ثانية حتى يمتنع من الصرف. وتأثير الثاني، تأثير الثاني يعني المؤنث بالتاء مشروط بالعلمية، يعني لا بد أن تنضم إليه علة وهي العلمية كما سيأتي. وتأثير الثالث كتأثير الثاني، تأثير الثالث يعني المؤنث بالمعنى لا بد أن تنضم إليه علة ثانية وهي العلمية، ولكنه تارة يؤثر وجوب منع الصرف، يعني المؤنث تأنيث معنوي يعني مؤنث بالمعنى،
تارة يؤثر وجوب منع الصرف كزينب وسعاد، وتارة يؤثر جواز منع الصرف كهند. فالأول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور. الأول يعني التأنيث بالمعنى الذي يجعل هذا المؤنث ممنوع من الصرف وجوبا. يقول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور، وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعاد وزينب، فإن سعاد وزينب اسمان مؤنثان بالمعنى وهما ممنوعان من الصرف وجوبا، وإما تحرك الوسط كسقر ولظى ثلاثيات، إلا أن وسطها متحرك فتحرك الوسط يقوم مقام حرف رابع. وأما العجمة يعني أن يكون هذا المؤنث بالمعنى أعجميا كما وجور وحمص وبلخ، كما وجور وحمص وبلخ، فإن هذه أسماء أعجمية فتأنيثها بالمعنى انضمت إليه العجمة، وهذه جور وحمص وبلخ وما ليست رباعية ولا ثلاثية متوسطة الوسط، بل ثلاثية ساكنة الوسط، لكن بما أنها عجمة فالعجمة تقوم مقام حرف رابع. والثاني فيما عدا ذلك، الثاني يعني المؤنث بالتأنيث المعنوي الذي لا يوجب منع الصرف وإنما يجوز منع الصرف، والثاني فيما عدا ذلك كهند ودعد وجمل، فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه. تقول جاءت هند وجاءت هندو، وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب. لاحظ الشاهد في دعد ودعد، فالأولى جاءت مصروفة دعد، والثانية ولم تسق دعد ممنوع من الصرف. فهذه جميع العلل وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر.
تكملة، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. تكملة موانع الصرف وتطبيق الأصل نتركه إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.